أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما أورده السيد الشهيد على السيد الخوئي، ما تبناه من التفصيل بين الشبهة الموضوعية حيث يجري فيها الإصحاب طرا، سواء إصحاب الموضوع أو إصحاب الحكم الجزئي، وبين الشبهات الحكمية فلا يجري فيها الإصحاب لابتلائه بإصحاب عدم الجعل الزائد. هنالك أشكل السيد الأستاذ السيد الشهيد على السيد الخوئي، وحاصل الإشكال الذي استشكل به في مجلس البحث حسب الظاهر أنه بالنسبة لتلك التي كانت ترى الدم ثم نقت وقبل أن تغتسل، يشك بأنه هل يحرم وطؤها أو لا. فلدينا استصحاب حينئذ بقاء المجعول، لأنه قبل النقاء يعني وهي ترى الدم كان يحرم وطؤها، الآن بعدما نقى يشك بأنه يحرم وطؤها أو لا، فنستصحب حينئذ حرمة الوطأ في البحر. هذه قبل الاغتسال، لأنه إذا اغتسلت قطعا تكون مشمولة لنسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن قبل الاغتسال في البحر حيث يشك فنستصحب. وحيثية النقاء افترضنا أنه حيثية تعليلية مش حيثية تقييدية في البحر، وهي حائض واضح ولكنها لم تغتسل بعد فنستصحب. طيب استصحاب عدم الجعل الزائد، قطعا حينئذ قبل التشريع لم يكن هنالك جعل، ورفعنا اليد عنه بالمقدار المعلوم والمقدار المتيقن اللي هو الأقل، اللي هو عبارة عن حرمة وطئ الحائض إذا كانت ترى الدم، إذا كانت طامس وترى الدم فعلا. الأزيد من ذلك يشك حينئذ فيه أن الشارع جعل الحرمة له أو لا، رفعنا اليد عن اليقين السابق بعدم جعل الحرمة للحائض مطلقا ترى الدم أو نقط ولم تغتسل بعد، رفعنا اليد عنها بالقدر المتيقن المعلوم الواصل وهو بمقدار الحرمة مقدار التي ترى الدم. الأزيد من ذلك فنستصحب عدم حينئذ الجعل الزائد، عدم جعل الحرمة زائدة بمقدار التي نقط ولم تغتسل بعد. هيدا اللي عم يقول السيد الشهيد في البين، هيدا في عنده استصحاب آخر معارض له غير استصحاب حينئذ بقاء المجعول. ما هو هذا الاستصحاب الآخر؟ يقول السيد الشهيد بعد ما صار التشريع وانتهينا من آخر تشريع حينئذ شرع في البين، واضح، كما أنه يشك بالنسبة لهذه الحصة المشكوكة، في عندك حصة متيقنة وحصة متيقنة، تلك التي ترى الدم مشمولة لإطلاقات قوله تعالى يسألون عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، تلك التي اغتسلت بعد أن نقت تكون مشمولة لنسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إنما تلك التي نقت ولم تغتسل بعد، واضح، هذا التي يقع حينئذ الكلام فيه. هيدي حينئذ بعد ما هي نقط ولم تغتسل، كما أنه يشك بأنه جعلتها الحرمة وعدم الحرمة والأصل عدم جعل الحرمة لها، واضح أن الحرمة كانت بمقدار رؤية الدم، الحرمة الزائدة لها حينئذ الأصل عدم جعلها، أيضا يشك بأنه حينئذ مباح وطؤها حلال وطؤها أو غير حلال، والأصل عدم جعل حينئذ الإباحة وعدم جعل الحلية في البيت، فيكون استصحاب عدم الجعل الزائد عدم الحرمة الزائدة بالنسبة لتلك التي نقت ولم تغتسل بعد معارض، قبل أنه يعارض باستصحاب بقاء المجعول، معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة وعدم جعل الحلية حينئذ بالنسبة لهذه المرأة، لأنه بعدما صار في تشريعات وتقنينات في البيت يشك أن هذه التي نقت ولم تغتسل هل يحرم وطؤها أو لا، الأصل حينئذ عدم جعل الحرمة، هيدي العدم الأزلي في البين. أيضا هل حينئذ حلال ومباح وطؤها أو لا، هل شرع مش هيك، هل شرع؟ كما أنه يشك في جعل الحرمة لها، أيضا يشك في جعل الحلية والإباحة حينئذ لها في البيت. وبعد ما خلصت التشريعات وبرمنا بين هالتشريعات لم يكن موجودا، يكون الأصل أيضا عدم جعل الحرمة. كما أنه في عندنا أصل عدم أزلي وهو عدم جعل الحرمة الزائدة بالنسبة لها، أيضا في عندنا أصل عدم أزلي في البيت وهو حينئذ عدم جعل الحلية والإباحة بالنسبة لتلك التي نقط ولم تغتسل بعد. فبيتعارضوا الاستصحابين وبيتساقطوا، وقت اللي بيجي ساعتها استصحاب بقاء المجعول الكلي يجري بلا معارض. فينا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر وهو أن استصحاب بقاء المجعول الكلي حينئذ لا يسقط بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد، وذلك لابتلاء استصحاب عدم الجعل الزائد دائما باستصحاب عدم جعل الإباحة وعدم جعل الحلية في مرة استصحاب عدم الحرمة. مثلا إنه سيد الخوئي وقت اللي طور حينئذ نظريته، لو أن انتهى آخر شيء إلى أن الاستصحاب فقط وفقط مخصوص بالاستصحابات الإلزامية والأحكام اللزومية من حرمة ومن وجوب في البيت. أن في الفرض مسألة الحرم كان حينئذ لا يحرم وطئ المرأة كليا قبل التشريع، لا يحرم وطئ مثل بهائكم. وقت صار التشريع القدر المتيقن المعلوم اللي هو الأقل وهو فيما لو كانت تردى، طيب الأزد من ذلك الأصل عدم تشريع الحرمة بالنسبة لعدم جعل الحرم وهذا استصحاب عدم جعل زائد. طيب هيدا مبتلى بنفس الوقت مع استصحاب عدم جعل الإباحة والحلية بالنسبة لتلك المرأة. فاستصحاب عدم جعل الزائد وعدم جعل الإلزام والحرمة الزائدة لا يعارض استصحاب بقاء المجعول الكلي وهو الحرمة. ليش؟ لابتلائه ابتداء بالمعارضة مع استصحاب عدم جعل الإباحة والحلية في مورده، لأنه بعد ما فرغ من التشريعات وإلى آخره، كما أننا نشك بأنه جعلت الحرمة لتلك التي كانت حائض وناقض ثم لم تغتسل بعده حينئذ، أيضا نشك بأنه جعلت لها الإباحة والحلية. كما أن اليقين السابق الحالة السابقة هو الأزلية هو عدم جعل الحرمة، أيضا الحالة السابقة الأزلية هو عدم جعل الإباحة في البيت. فيكون إصحاب عدم الجعل الزائد عدم جعل الإلزام والحرمة الزائدة معارض إصحاب عدم جعل الإباحة والحلية حينئذ، مش الزائدة اللي هي في هذا المورد في البيت. هذا الذي ذكره السيد الشهيد. هلأ هذا يجاب عنه بإجابته. الإجابة الأولى وهو مر معنا إذا تتذكروا بمسألة العلم الإجمالي، هذه مثلا أصالة عدم أصحاب عدم الحرمة أو كذا، إنما يعارض مع أصل يمكن بكل منهما يؤدي إلى التناقض ولو بالحظ التنجيزي والتعذيري في البين، يعني بيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية بحسب اصطلاح مدرسة الميرزا. واضح؟ فلو جرى عندنا استصحابان مثلا في البيت وكان لا يؤدي جريانهما إلى مثلا الترخيص في المخالفة القطعية حينئذ في البيت، فهنا حتى لو علمنا بكذب أحد الاستصحابين أو علمنا بكذب أحد الأصلين هذا لا بأس به في البيت، وهذا ليس بعزل، له نظائره مثلا الكثيرة في الفقه في موارد العلم الإجمالي وأيضا موردنا من القضية. هنا جرينا أصالة، خلينا هيدي الواقع وهي تلك التي نقط ولم تغتسل بعد، التفتوا نقط ولم تغتسل بعد، واضح، جرينا استصحاب عدم الجعل الزائد عدم الحرمة الزائدة إن الحرمة بمقدار التي ترى الدم، واضح، جرينا هيدا الاستصحاب. طيب بالمقابل جرينا استصحاب عدم جعل الإباحة والحلية في البيت، هل إجراء هؤلاء الاستصحابين يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة القطعية؟ مع العلم إجمالا أنه هيدي الواقع قطعا إلى شو؟ إلى إما جعل إلزام أو جعل التحريم أو جعل مثلا حلية وإباحة في البيت، مع هذا العلم الإجمالي بأن المجعول في مورد تلك التي نقط ولم تغتسل بعده إما الحرمة أو الحلية في البيت، إما الحرمة أو الحلية، جرينا أصالة عدم الجعل الزائد عمل الحرمة الزائدة مع أصالة واستصحاب حينئذ عدم جعل الإباحة في البين بالنسبة له، هل يؤدي جريان هذين الأصلين إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ قطعا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. نحن وقت اللي منسقط حينئذ الأصلين هيدي المعزوف اللي كانت تمر معنا، وهو أن إجراء الأصل في كلا الطرفين بيؤدي للترخيص المخالف القطعي. في أحد الطرفين بعينه الترجيح بلا مرجح واضح، وبأحد ما مرددا لا وجود للفرد المردد في البين، فساعتها تسقط حينئذ كل الأصول. وهذا اللي مر معنا بالعلم المالي، هنا لا يأتي هذا البيان، هذا البيان التطبيقي اللي مر معكم بالعلم الإجمالي ما له موطئ قدم في المقام. ليش؟ لأن إجراء أصالة عدم الجعل الزائد وأصالة عدم جعل الإباحة والحلية في مورد التي ناقضت ولم تغتسل بعد، هذا لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالف القطعي، يعني لا يؤدي إلى تناقضهما بحسب المنجزية في البين وبحسب الوظيفة الفعلية بالنسبة للمكلف. بل أساسا هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا منجزا. ليش؟ ما عندك علم إجمالي بالحرمة، لا، عندك علم إجمالي إما بالحرمة أو بشبه الإباحة، لأنك أنت بعد أن فرغت من فرغ المولى من التشريعات والتقنينات تعلم إجمالا بالنسبة لتلك النقاط ولم تغتسل بعد أن المولى إما أنه جعل في موردها الحرمة، واضح، أو جعل في موردها حينئذ الإباحة. فعلم إجمالي حينئذ بين طرفين، جامع بين طرفين، على أحد التقديرين يقبل التنجيز بما لو كان الحرم، على التقدير الآخر اللي هو الإباحة والحلية لا يقبل التنجيز. الحلية والإباحة ما فيها حينئذ وجه ونقطة للتنجيز في البين. فبالتالي حينئذ هذان الأصلان وهما استصحاب عدم الجعل الحرمة الزائدة واستصحاب حينئذ عدم جعل الإباحة والحلية في المورد لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية حتى يسقطان بالمعارضة في البين، حتى يكونان حينئذ متناقضين بملاك التنجيز في البين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني خل نفطر، جرت استصحاب عدم الإباحة وعارض استصحاب عدم الجعل الزائد، لكن ما هو المانع؟ وإذا مر معنا بالعلم الإجمالي ما في أكثر منه، ما هو المانع من أن يكون الاستصحاب ثلاثي، عفوا، أن يكون معارض ثلاثية الأطراف في البحث؟ قبل ما نجيب استصحاب عدم جعل الإباحة والحلية في البين، قبل ما نجيب هذا الاستصحاب شو كان في عنا؟ كان في عنا استصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة معارض مع استصحاب عدم بقاء المجعول الكلي في البين، وهي الحرمة اللي كانت ثابتة وقت الرؤية، فترة رؤية الدم، بدنا هلأ نجرها لفترة حينئذ النقاء وقبل الاغتسال في البين، فكانت معارض ثنائية الأطراف. انت غاية ما عملته انك جبت حينئذ معارض جديد في البين. ما هو المعارض الجديد؟ وهو استصحاب عدم جعل الإباحة في مورد التي نقط ولم تغتسل بعد. فحينئذ بدل ان تكون معارضة ثنائية الأطراف بين استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول الكلي، تصبح المعارضة ثلاثية الأطراف، فيكون استصحاب عدم الجعل الزائد لأنه عضليته قويين حسب الظاهر في البين، له معارضان في نفس الآن وفي نفس الوقت. أحد المعارضين هو أصحاب بقاء المجعول الكلي، أصحاب بقاء الحرمة الكلية اللي كان ثابت أبان رؤية الدم إلى فترة الانقطاع قبل الاغتسال في البين، والأصحاب الآخر أصحاب عدم جعل الإباحة والحلية في مورد تلك التي نقط ولم تغتسل حينئذ بعده في البين. فبتخليها تكون معارضة ثلاثية الأطراف مو ثنائية الأطراف في البين، وهذا حينئذ لا بأس به. فيكون عندك أصل واحد عارض من الجهة الأخرى حينئذ أصلان في البين. هلأ كان بنفس السيد الشهيد، وهذا الشيء مر معنا إذا ذكره بالعلم الإجمالي، أنه وقت الوحدة أن ندخله بحالة المعارضة مع طرف آخر ومع أصل آخر، لابد أنه يكون هو واقف على قدميه بحد ذاته في البين. يعني بده يجي استصحاب بقاء المجعول الكلي يقول له لا استصحاب عدم الجعل الزائد، انه عارضني ولا ما عارضني، انت اساسا في عندك مشكله لحالك. ما هي المشكله؟ وهو انك انت ابتداء معارض ممتلي بالمعارضه مع استصحاب عدم جعل الاباحه والحليه حينئذ في مورده في البين. هذا اللي بده يقول، وهو انه وقت بده استصحابان او اصلان يدخلان في حاله المعارضه، لابد وان يكون ذلك كل من الطرفين اللي بيدخل في حاله المعارضه خالص عن المعارضه حينئذ مع اصل اخر. هذا الكلام غير تام في البين وغير شرطي. ليه؟ لانه كما ان الاصل الواحد يمكن ان يعارض اصل بطرف اخر، يمكن الاصل الواحد يعارض شو اصلين. بدل ما أن تكون معارضة ثنائية الأطراف تكون معارضة حينئذ ثلاثية الأطراف، وإذا حينئذ لا بأس به. إذا ما اتسعت حلبة المعارضة لثلاث أطراف يؤخذ به ويساعد عليه حينئذ المطلوب. إذا لو سلمنا به هذه المعارضة، إلا أن الصحيح كما رأيت أنه أصلا ما في معارضة بين إصحاب عدم جعل الحرمة الزائدة وبين إصحاب عدم جعل الإباحة، لأنه لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية فيه. هذا تمام يرتبط بالإيرادات والإشكالات الأربعة التي يمكن أن ترد على هذا التفصيل الذي ذهب إليه السيد الخوئي تبعا للمولى النراقي قدس سره معه. إلا أن مع ذلك قبل أن ندخل في الجواب على هذه التفصيل وعلى هذا القول، لابد وأن نوضح جملة نكات هي بحد ذاتها هي مثل إشكالات ترد على مبنى السيد الخوئي والمولى النراقي، ولكنها منوضحها ضمن نكات إذن لا بأس بها، مش لح نطول معكم فيها. النكتة الأولى وهي أنك ترجع إلى تحقيق المقصود من استصحاب عدم الجعل الزائد. ما هو المقصود حينئذ من وقت نقول الجعل الزائد في البين؟ ما هو المقصود؟ من خلال ومن مطاوي ما تقدم معنا اتضح أن المراد بالجعل هو المجعول في البين، وليس المراد به معنى آخر متصور في البين. لأن البعض قد يقول بأن المراد هنا بالجعل هو اللحاظ، نفس هذا اللحاظ اللي هو عند مين؟ عند المولى في البين. ويمكن اللي على أساسه الميزة رحمة الله عليه إذا تتذكروا بالأمس أشكل بإشكال بأن العلم التفصيلي بالجعل أو بالجعل لا يكون حينئذ موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة، يعني لا يكون لا ينتهي إلى أثر تنجيزي في البين. فكيف حينئذ بالاستصحاب وبإثباته ظاهرا ببركة التعبد الاستصحابي في البين؟ هذا اللي قدم من إشكال الميزة. الحاصل من الكلام وهو أن البعض قد يتصور أن وقت المعول استصحاب عدم الجعل الزائد يعني استصحاب عدم هذا اللحاظ، هذا اللحاظ اللي كان عند المولى في البين. هذا الكلام لا يرجع إلى محصل بوجه من الوجوه في البين. مهما قلنا من نسبة ما بين الإطلاق والتقييد، لأنه مر معنا في بحث الإطلاق والتقييد أن النسبة بينهما، هل نسبة حينئذ السلب والإيجاب، السلب بالنسبة للإطلاق والإيجاب بالنسبة للتقييد، أو نسبة العدم والملكة، العدم الملكة اللي هو الإطلاق والملكة هو بالنسبة للتقييد في البين، أو لا نسبة الضدين؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه في بحث الإطلاق والتقييد كان يرى بأن النسبة بينهما هي نسبة الضدين في البين. ليش؟ لأنه بالنسبة للإطلاق في لحاظ، مو أنه ما في لحاظ في البين، غايته أن اللحاظ بالإطلاق لح يكون مثلا أخف مؤونة من اللحاظ حينئذ بالنسبة للتقييد، بس كل منهما حينئذ مشتمل على اللحاظ في البين. ربما هنا حينئذ يقال لما يقول بأن استصحاب بقاء المجعول الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، يعني باستصحاب عدم اللحاظ الزائد في ذهن المولى، هذا اللحاظ كوجود تصديقي قائم في صقع نفس الملاحظ اللي هو المولى المقنن والمشرع حينئذ في البين، يقال استصحاب عدم الجعل الزائد بمعنى عدم اللحاظ الزائد، انه في لحاظ عند المولى، هذا لحاظه قديش؟ دائر بين الاطلاق الشامل حينئذ لشو؟ لحالة رؤية الدم ولحالة النقاء في البين، او ان يكون لحاظه فقط وفقط بمقدار رؤية الدم، واما المقدار الزائد ما بيكون عنده له لحاظ حينئذ في البين، فيدور الامر بين اللحاظ الاقل واللحاظ الأزيد حينئذ والأكثر، فنستصحب عدم الجعل الزائد بمعنى عدم اللحاظ الزائد في البين، وأن لحاظ المولى فقط وفقط اقتصر على صورة رؤية الدم، وأما بعد النقاء وقبل الاختسال الأصل حينئذ عدم الجعل الزائد، يعني عدم هذا اللحاظ الزائد في البين، بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين في البين، كما أن التقييد بده لحاظ أيضا الإطلاق حينئذ بده لحاظ، غايته أنه هذا اللحاظ الإطلاقي دار الأمر بين أن يكون مقصورا فقط وفقط على صورة رؤية الدم، أو أن يكون هذا اللحاظ لدى المولى المشرع والمقنن أبان الجعل والتشريع والإنشاء في البين شامل لصورة النقاء وقبل الاختسار في البين، فنستصحب عدم الجعل الزائد معنى إصحاب عدم اللحاظ الزائد، ونقصر لحاظ المولى فقط وفقط على صورة ما لو كان هنالك رؤية للدمشي البحر. هذا الكلام لا يرجع لمحصل أولا وثانيا. أولا أنه هذا مبني على نقطة عند السيد الخوئي وهو أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الضدين في البيت. التقييد بده لحاظ والإطلاق أين شو بده لحاظ. أما إذا قلنا بأن المبنى في الإطلاق والتقييد ليس حينئذ هو الضدين نسبة الضدين وإنما نسبة العدم والملك، العدم في طرف الإطلاق والملك في طرف التقييد، أو نسبة السلب والإيجاب كما هو مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه. في هذا الكلام ما بيتم. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى هذا المسلك مش حكر على السيد الخوئي، هذا المسلك أيضا للمولى النراقي. بالأساس هذا المسلك المولى النراقي قدس السر. طيب المولى النراقي وقت الإطلاق عنده على أي كيفية كان، هل كانت النسبة بين الإطلاق والتقييد عنده نسبة ضده؟ قطعا لا. القادر المتيقن أنها بنحو العدم والملكة في البيت، هذه بنحو الضدين إجت متأخرا عند السيد الخوئي في بعض النكات التي ذكرها في المقام. فحينئذ هذا الكلام هناك. طيب لو بنينا على أن الإطلاق هو مثلا عدم الملك، أو بنينا على أن الإطلاق هو بنحو السلبي في البيت، هون كيف إصحاب عدم الجعل الزائد بمعنى إصحاب عدم اللي حاضر؟ أصلا ما في عندك حينئذ هذا اللي حاضر اللي هو منظور في البين، حتى يدور أمره بين الأقل والأكثر، بين أن يكون لحاظه في مقام التشريع مقصور على صورة رؤية الدم أو أن يكون شاملا حتى لصورة النقاء وقبل الاغتسال في البين. هذا أول. ثانيا وهو أن نسبة اللحاظ إلى، لأنه نحن اللحاظ لحاله شو له مدخلية، نحن إذا بدنا نأخذ اللحاظ نأخذه كطريق وكوسيلة للوصول إلى شو؟ إلى الجعل، لأنه محط حكم العاقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية ومدري شو والآخر، مش نفس اللحاظ كاللحاظ، وإنما ما به قوام اللحاظ. اللحاظ قوام لأي شيء؟ قوام لهذا التشريع وللتقنين في البين. واضح؟ فنحن بدنا نستصحب استصحاب عدم الجعل الزائد، معنى عدم اللحاظ الزائد، لحتى نثبت أن تشريع المولى وتقنينه اقتصر على صورة رؤية الدم في البين. وهذا من أردأ أنحاء الأصل المثبت في البين. تستصحب عدم الجعل الزائد بمعنى عدم اللحاظ الزائد في البين، حتى تقول أن تشريع المولى وتقنين المولى اقتصر على صورة إصحاب عدم الجعل بمعنى عدم اللحاظ الزائد، حتى نقول أن تقنين المولى وتحريم المولى اقتصر على صورة رؤية الدم ليس إلا. وأما إذا نقط ولم تغتسل بعد لا يكون حينئذ شاملا. فإحراز حينئذ ذلك بإصحاب عدم الجعل الزائد، هذا إحراز حينئذ لما به قوامه وحياته، وهذا مما لا يرجع لمحصن، هذا من أردأ أنحاء حينئذ الأصل المسلم قطعا وجزما، منظور ومقصود السيد الخوئي رحمه الله عليه. وهكذا المولى النراقي لما عارضوا بين استصحاب بقاء المجعول وهي الحرمة اللي كانت ثابتة في فترة رؤية الدم إلى فترة النقاء وقبل الاغتسال، معارضته لاستصحاب عدم الجعل الزائد، لا يريدون منه عدم اللحاظ الزائد الذي يحصل للمولى كوجود تصديق قائم في ثقة نفس المولى كمشرع أبان التشريع وأبان الجعل والاعتبار والإنشاء في البيت، وإن المنظور بعدم الجعل الزائد هو عدم هذا المجعول الكلي الذي إذن أشرنا له في البيت قبل أن يضحق. هذا التقنين وهذا التشريع مش اللحاظ كلحاظ، اللحاظ يكون قوام لهذا التشريع ولهذا التحريم في البيت، لا أنه هو نفسه. فاستصحاب ذاك لحتى نثبت هذا من أردأ أنحاء الأصل المثبت في البيت. هذه النقطة الأولى اللي بدنا نلفت الأنظار لها. هناك نقطة أخرى تأتي إن شاء الله غدا وندخل في حل أساس وأصل المشكلة إن شاء الله. الحمد لله.